بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فقد بلغنا في كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله إلى الباب 92. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر العقوق، وقول الله تعالى: أن يشكر لي ولوالديك إليك المصير، إلي المصير. عن ابن عمرو رضي الله عنهما أقبل رجل
أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير.
عن ابن عمرو رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. فقال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه واللفظ للمسلم. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت استشيرك. فقال: هل لك من أمك؟ قال: نعم. فقال: فالزم فإن الجنة تحت رجليها.
قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. نعم.
قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه. وللبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
يقول الشيخ رحمه الله في الباب 92 في كتاب الكبائر: باب ذكر العقوق، أي ذكر ما فيه من الوعيد وما جاء فيه من التهديد وعظيم العقوبة في حقه في الدنيا والآخرة. والأدلة على تعظيم حق الوالدين كثيرة، فصلة الوالدين وبرهما واجب فرض، وعقوقهما وعدم برهما كبيرة من الكبائر كما دلت عليه الأدلة. ذكر من الأدلة قول الله جل وعلا في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أين الوعيد في الآية؟ ظاهر الآية أمر بأن يشكر العبد لله، وشكره لله بأن يعبده وحده دون ما شريك. أن اشكر لي ولوالديك، فإن شكر الوالدين ببرهما، لكن جاء الوعيد فيه ضمنا في قوله سبحانه وتعالى: إلي المصير، أي المرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيجازي الشاكر على شكره شكرا. ولهذا من أسماء الله جل وعلا الحسنى الشكور، وهو الذي يشكر عبده على فعله الحسن ويجازيه عليه. أما الآيات الدالة على فرض البر بالوالدين فكثيرة، والشيخ إنما ذكر هذه الآية وترك ما هو أصرح منها للعلم به. ومن دلائل ذلك آية الحقوق العشرة في سورة النساء في أول الربع منها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمسة أوامر تتعلق بالوالدين. الأمر الأول: ولا تقل لهما أف، فلما نهى أن نقول لهما أف كان هذا أمر بضده أن نقول لهما حسنا. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا أعظم حق بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، والدليل أن الله ثنى به على حقه. لو قال قائل: أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس حقه أعظم من حق الوالدين؟ الجواب: بلى، فحق نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكن حقه مرتبط بحق الله سبحانه وتعالى، مرتبط بحق الله، ليس حقا مستقلا كحق الوالدين. فالبر بالوالدين والإحسان إليهما مع كونه جبلة ومروءة هو أيضا كمال في الإيمان. والعقوق في الوالدين هو أعظم القطيعة، لأن أعظم رحم أمرنا أن نصلها هم الوالدان، كما سيأتي في حديث: من أحق الناس بحسن صحابتي. وحق الوالدين مع كونه حق فطري وحق مروئي تتعلق به المروءات، هو حق أيضا عقلي وحق شرعي. قال: وعن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبايعك على الهجرة والجهاد. أقبل مهاجرا فبايع النبي على الهجرة، وبايعه على الجهاد بعد الهجرة. وهذا من أعظم البيعات، لأنها من كمالات الإيمان، أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حيان. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا في شأن أن بلده بلد إيمان، وأن الجهاد لم يتعين، أي لم يصبح الجهاد وقتئذ فرض عين، إما باعتبار الحال أو باعتبار الزمان. ولهذا بر الوالدين أفضل من الجهاد الكفائي المستحب. أما إذا تعين الجهاد فإنه يقدم على حق الوالدين، لأن الجهاد المفروض المتعين من حق الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين متعينا على المؤمن في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يدهم العدو بلدا، فيجب على أهل هذا البلد المدهوم أن ينفروا لدفع هذا العدو، وهذا وجوب عيني على كل مستطيع منهم. الحالة الثانية أن يقف العبد في الصف، ومن وقف في الصف حرم عليه أن يفر أو أن يتراجع إلا في المكيدة بالكر والفر في الحرب، لأن من السبع الموبقات التولي يوم الزحف. الحالة الثالثة التي يصبح فيها الجهاد فرضا عينيا: إذا استنفر الإمام واستنفر ولي الأمر فوجب النفير. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مخرج في الصحيح: وإذا استنفرتم فانفروا. والمستنفر هو ولي الأمر الذي له في أعناق الناس بيعة، فيجب عليهم بمقتضى هذه البيعة إذا استنفرهم النفير، وبه يصير الجهاد فرضا عينيا. وهذا غالبه في جهاد الدفع، ويكون في جهاد الطلب في باب الاستنفار. أما جهاد الطلب فأكثر صوره في غير استنفار الإمام أو الوقوف في الصف، فإنه من الفرض الكفائي أو المستحب. هذا الذي جاء مهاجرا راغبا في الجهاد يريد الأجر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن صحبة والديه، أي أن يبرهما لينال بهذا الأجر وينال به الجنة. فدل على عظيم فضل البر، ودل بالمخالفة على شناعة وفظاعة العقوق. قال: وعن معاوية ابن جهامة أن أباه جهامة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. معنى أن أغزو يعني أن أجاهد، والجهاد يسمى غزو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا 18 غزوة، 18 غزوة، وبعث السرايا والبعوث في نحو 310. وقال: من مات ولم يغزو، أي لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من شعب النفاق. جهامة أبو معاوية جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره، يريد أن يغزو، فقال عليه الصلاة والسلام: يا جهامة. قال: لبيك. قال: ألك من أم؟ أي أمك موجودة، أمك أو جدة؟ ويدخل فيه الأب. قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. رواه أحمد وأبو داود، والحديث إسناده حسن، وقد جوده غير واحد من الحفاظ كالمنذري والألباني من المعاصرين. الزمها فإن الجنة عند رجليها. ومن هذا أخذ الناس قولهم: الجنة تحت أقدام الأمهات. فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم والديه والإحسان إلى أمه. وقوله إلزم رجليها أي كناية من التذلل والخضوع لوالديه. والعلماء يعرفون العبادة بأنها كمال الذل مع كمال المحبة. العبادة كمال الذل مع كمال المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فكل عبادة جمعت ذلا ومحبة للمعبود فهي عبادة. الرجل يحب زوجته، هذا حب، فإذا اجتمع مع الحب ذل صارت عبادة. الرجل يحب أباه، فإذا اجتمع مع الحب ذل، هل يكون هذا عبادة؟ الجواب لا، لأن الله هو الذي أمرنا أن نتذلل للوالدين في قوله في آية سبحان: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولهذا ذلك لوالديك لا لذاتهما، ولكن لأن الله أمر بذلك، فهو ذل للوالدين مع حب لهما، لكنه عبادة لله بهذا البر. وهذا فيه فضل البر، وفيه في دلالة المخالفة شناعة العقوق. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ في رواية بحسن صحبتي، أي من أحق أحد من الخلق يجب أن أصاحبه الصحبة الحسنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه في الصحيحين. فأعظم الناس حقا بعد حق الله هو حق الأم، ثم حق الأب. وهنا حق الأم هل هو 3 أضعاف حق الأب أو 4 أضعاف؟ محتمل في هذا اللفظ. فإن قلنا أنه سأله ثم من ثم من ثم من، يكون الرابع. لكن إذا جعلنا حق الأب في مقابل حق الأم، فإن الأم لها 3 حقوق في مقابل حق الأب، لأنها الأحن، ولأنها الأشفق، ولأنها الأروم. وكلا الوالدين برهما والإحسان إليهما جاء بعد حق الله عز وجل. ولهذا أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك هو أن يقتل والديه أو أحدهما، وهو القتل. يلي القتل العقوق، عقوق الوالدين، إذ أنه كبيرة من كبائر الذنوب، رتب فيه الوعيد. قال: وللبخاري عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، من عنده في نسخته عن ابن عمرو هذا غلط، إنما هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. فنص في الحديث على أن من كبائر الذنوب، وهو ما ساق الشيخ هذا الحديث وهذا الباب لأجله، باب ذكر العقوق، أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. في نص الحديث النص الصريح: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. هنا جاءت هذه 4 معطوفة على بعضها بالواو، والواو حرف عطف يفيد مطلق الجمع. هل يفيد الترتيب؟ لا يفيد ذلك الترتيب بمقتضى الواو، لكن بدلائل أخرى وقرائن أخرى. من الدلائل ما سبق، ومن القرائن أنها هنا قدم الإشراك بالله على غيره، دل على أن الشرك بالله في عبادته، أو الشرك بالله في ربوبيته، أو الشرك بالله في أسمائه وصفاته، أنه أكبر الكبائر على الإطلاق. ما الذي يليه؟ ذكر في الحديث: وعقوق الوالدين، وذكر وقتل النفس، وذكر واليمين الغموس. سبق في درس سابق أن القتل النفسي المؤمن بغير وجه حق أنه أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. فأيهما أعظم ذنبا، عقوق الوالدين أم قتل النفس؟ الجواب أن من العقوق ما هو أعظم من مطلق قتل النفس، بأن يقتل والديه أو أحدهما، فإن قتل الوالدين أو أحدهما أعظم العقوق، وهو أعظم من قتل غير الوالدين. وأما العقوق بغير القتل فيقدم عليه قتل النفس بغير وجه حق، ظلما وعدوانا، سواء كانت النفس المقتولة نفسا مؤمنة أو كانت نفسا معصومة بعصمة الدين. ثم ذكر رابعا: واليمين الغموس. ما هذه اليمين الغموس؟ هذه أخص أنواع اليمين، فإن اليمين أنواع عديدة. واليمين الغموس هي أن يحلف على أمر ماضي يعلم أنه كذب فيحلف عليه كذبا، سواء اقتطع به مال مسلم أو أراد أن يتوصل به إلى أمر في نفسه. وسميت باليمين، هذه اليمين سميت بالغموس لأنه توعد صاحبها أن يغمس بالنار بسببها إذا لم يتب. وعظم هذا الذنب في اليمين الغموس حتى عدت من أكبر الكبائر لأنه حلف على أمر ماضي يعلم أنه كاذب وأكده وعظمه بالله حلفا ويمينا، دل على استهانة حلفه بالله وعلى قلة شأن الله في قلبه لما تجرأ وحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب. ما أعظم ذنبا من اليمين الغموس في باب الحلف؟ الحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله شرك أصغر وهو أعظم من جنس اليمين الغموس. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أحلف بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، أي وأنا أعلم أني كاذب، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. حلفه بالله كاذبا هي اليمين الغموس، لكنها في شناعتها وخطرها أقل من الحلف بغير الله ولو كان صادقا، لأنه لما حلف بغير الله عظم المحلوف به وتعظيمه إياه عبادة، فلما عظمه وحلف به ولو كان صادقا وقع في الشرك. وسبق تقرير أن جنس الشرك أنه أكبر الكبائر، يليه الكبائر التي دون الشرك، ومنها اليمين الغموس. فصح في هذه الأحاديث ذكر ما جاء في العقوق من الوعيد بأنه من الكبائر ومن الوعيد عليه بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر القطيعة. وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ولهما عن جابر بن مطعم رضي الله
ولهما
عنه ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا.
نعم، يقال جبير ويقال الجبير، وال هنا ليست ال التعريف، لأن ال التعريف لا تدخل على الأعلام، عباس والعباس، ضحاك والضحاك، جبير والجبير. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من قطيعة. قال: نعم.
هذا مقام العائذ بك من القطيعة.
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ الآية.
باب ذكر القطيعة، أي ما جاء فيها من الوعيد وما جاء فيها من التشديد، وذكرها في هذا الكتاب على أنها من كبائر الذنوب، وترجم عليها بآية، بل بآيتين وحديثين، إذ الحديث الأخير جاء على ذكر الآية مع الحديث. فقال الله جل وعلا في آية البقرة: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فالذي أمر الله به أن يوصل أنواع، منها عبادته وهي أعظم ما أمر الله بوصله، ولهذا أعظم ما أمر الله به ماذا؟ توحيده وحده، هذا أعظم أوامر الله. ومما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم، وأعظم الرحم التي توصل هما الوالدان، ثم من جاء من جهتهما، فالإخوان من جهة الوالدين، والأعمام والعمات والأخوال والأخالات من جهة الوالدين، وكذا بنوهم. فدل على أن مما أمر الله به أن يوصل الرحم، إذن عدم وصل الرحم قطعها، فهذا فيه مخالفة أمر الله الذي أمر الله عز وجل به. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن جبير بن مطعم رضي الله، نقول عنه ولا عنهما؟ ها، ضع المسواك في المخبات، في مجلس الدرس ليس فيه تسوك، كما أنه في خطبة الجمعة التسوك لغو. بمثل هذا تأدبنا من مشايخنا رحمهم الله. جبير ابن المطعم، يقال رضي الله عنه أو يقال رضي الله عنهما؟ يقال رضي الله عنه. من أبوه؟ أبوه المطعم ابن عدي من عبد شمس ابن عبد مناف، يعني أنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. والجبير بن المطعم كان مع المشركين عام بدر، وكان مع الأسارى، وعدد الأسارى كم؟ 70. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأسارى المشركين في بدر، فوجد الجبير بن المطعم مقيدا موثقا، فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا جبيرا. فأطلقوه، ثم قال: يا جبير، لو كان المطعم حيا. من المطعم؟ أبوه. لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، أي الأسارة، لتركتهم له. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس مروءة، أحسن الناس مروءة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر معروفا للمطعم، تدرون متى؟ لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بعدما ماتت خديجة، ثم مات عمه أبو طالب، فذهب المناصر له مع الناس، والمناصر له في بيته وخدنه. ماذا وجد من أهل الطائف؟ وجد شرا مما لقيه من أهل مكة، حصبوه وسلطوا عليه سفهاءهم حتى رجموه فأدووا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. في هذا الظرف العصيب وهذا الضيق النفسي الرهيب، بعث الله عز وجل إليه جبرائيل، ومع جبرائيل ملك الجبال عليهما السلام، فقال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك. عد أهل الطائف قوما له كما أهل مكة، لأنه بعث إلى العرب بل وإلى العجم عامة. وإن الله بعث معي إليك ملك الجبال تأمره بما تشاء، ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبان، الأخشبين. ما الأخشبان؟ ها؟ أين الجبلين؟ أين هما؟ ها؟ ما أقربها منكم هنا؟ الجبلان جبل أبي قبيس هذا الذي في حضنه جبل الصفا، يقابله جبل قعيقعان، وكان يسمى إلى عهد قريب بجبل الشامية، وسمي بقعيقعان لأن قريشا كانت إذا أرادت حربا قعقعت فيه السلاح، فسمع الناس قعقعتها فاجتمعوا. وفي حضنه المروة، وعنها شرقا دار الندوة. لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، لأنهم كفروا بالله وأشركوا به وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أي من هؤلاء الكفرة العندة، أن يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. ما أرحمه عليه الصلاة والسلام وما أشفقه على أمته وما ألطفه وأرأفه بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. فحقق الله رجوته، فأخرج من أصلاب هؤلاء الصناديد من يعبده ولا يشرك به شيئا. خرج من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب أمية بن خلف صفوان وغيرهم. نزل عليه الصلاة والسلام بعدما سكنت نفسه مر بوادي نخلة وصلى، فحضر صلاته جن نصيبين. من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتئذ؟ لم يكن معه إلا مولاه زيد بن حارثة أبو أسامة الحب رضي الله عنه. فأقبل عليه الصلاة والسلام سيدخل مكة، وقد خرج منها ضعيفا، ذهب مناصره، فأرسل مولاه زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي بن عبد شمس بن عبد مناف ابن عم أبيه: أني أدخل في جوارك، والعرب تعظم عقد الجوار، يسمى الآن بالدخيل. فقال المطعم ابن عدي: نعم. فأمر بنيه وبني إخوانه أن يلبسوا السلاح، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في حد مكة، ثم دخل معه يمشي حتى دخلوا البيت. فقبل أن يطوف بالبيت نادى المطعم: يا أهل مكة، يا أهل مكة، إني قد أجرت محمدا، فلا يثيرنه أحد منكم بسوء. فدخل النبي في جواره وبقي ما شاء الله مستمرا على دعوته، لم يتوانى ولم يتكاسل. فذهب أهل مكة إلى المطعم، قالوا: يا مطعم، إن محمدا في جوارك، وإنه ما زال يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا وينتقص آباءنا، فليقصر أو انزع عنه جوارك. ذهب المطعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إن قومك يشكون منك وقد آذيتهم، فاخفف عنهم. ظن صلى الله عليه وسلم أن المطعم يريد أن يتراجع، أحرج مع أهل مكة، فقال: بل يا أبا الجبير، أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وبالفعل من كان الله جائره، ومن كان في جوار الله فلا يرام، لأن الله جل وعلا يقول: وهو يجير ولا يجار عليه. لم ينس هذا المعروف في أيام ذوات عدد، دخل فيها مكة في جوار المطعم بن عدي، مات المطعم ثم هاجر عليه الصلاة والسلام، وبعد هجرته بأقل من سنتين جمع الله بينه وبين أهل مكة في يوم الفرقان يوم بدر ويوافق يوم غد، ولا نحتفل به ولا نخصه باحتفال، لأنه لما وافق يوم بدر في رمضان لم يكن شرع الصيام وقتئذ. قتل من أهل مكة 70 وأسر منهم 70، مر بالجبير بن المطعم وهو مقيد يرفل في قيوده فأمر بإطلاقه، فأطلقه الصحابة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مستحضرا المروءة، وهو أكرم من أدى المروءة عليه الصلاة والسلام، قال يا جبير لو كان المطعم حيا ولو كان على شركه، لأن المطعم بن عدي مات مشركا، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له ولا أستأسرهم بل أطلقهم لأجله صلوات الله وسلامه عليه. قال في حديثه ولهما عن الجبير ابن المطعم رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا وعيد بالنار، لأن عدم دخول الجنة وعيد بالنار، فمن زحزح عن الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ليس إلا داران، دار جنة أو دار نار. لا يدخل الجنة قاطع رحم، ففيه أن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم أي من خلق الخلق قامت الرحم، والرحم من الخلق ولا ما هي من الخلق؟ نعم مخلوقة. قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، وجاء في لفظ آخر قامت الرحم فتعلقت ولها أنين كأنين المرجل القدر إذا طبخ على النار، وفي لفظ ثالث لها أنين كأنين العشار وإذا العشار عطلت، والعشار صوت الإبل حنا على أولادها وعلى حيرانها، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا مخاطبا الرحم، والله كلم الرحم كما كلم الملائكة وكما كلم من شاء من رسله ومن شاء من عباده، دل على أن الله يتكلم بكلام يليق به لا نعلم كيفية تكلمه سبحانه. فقال جل وعلا نعم، أي أن الله سيعيدها، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا هو عيادة الله للرحم، قالت بلى. فقال جل وعلا فذلك لك، فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله، وهذا فيه وجوب صلة الرحم وتحذير والنهي عن قطيعتها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فاقرأوا إن شئتم، أي آية سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فعد جل وعلا قطيعة الرحم ضربا من ضروب الإفساد في الأرض. من أعظم الرحم أن توصل؟ الوالدان، وأعظم الوالدين الأم ثم الأب. الرحم إلى أين؟ هل إلى آدم؟ عز الله بالإشناء، إذ كل الناس بنو آدم، نصلهم كلهم؟ إذن ما هو الحد الأدنى في صلة الرحيم؟ اختلف في هذا أهل العلم اختلافا كبيرا، وأرجح الأقوال فيها أن الرحم توصل إلى الجد الرابع وجوبا من طرف الأب ومن طرف الأم، وما زاد عن الجد الرابع فصلته مستحبة لا واجبة. وعلى هذا دلائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا، وهاشم جد النبي إيش؟ الرابع، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ومنها من دلائل ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما طعن، من طعنه؟ أبو لؤلؤة المجوسي عابد النار، وقد أحسن عمر إليه، لكن اللئيم لكن اللئيم مهما أحسنت إليه يقابل إحسانك بالإساءة، إنك إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا. أحسن عمر إلى المجوسي لما شكى إليه أن المغيرة بن شعبة مولاه يشق عليه بالعمل، فكلمه به، لكن هذا اللئيم وما أكثر اللئام وسيكثرون في آخر الزمان. لما طعن عمر وعرف من طعنه فأرسل يسأل من طعنني، فقالوا غلام المغيرة، قال الصنع أي الصانع، قال نعم، قال الحمد لله الذي لم يجعل دمي عند مسلم. ثم قال يا عبد الله، يعني ابن عمر، انظر لسداد ديني، خليفة المسلمين عليه ديون، انظر في سداد ديني في مالي آل الخطاب، فإن وفى فانظر في بني عدي، وعدي جده الرابع، فإن وفى فلا تتعدهم إلى غيرهم. ففي هذا أن الرحم التي تجب أن توصل إلى الجد الرابع، وما سوى الجد الرابع من جهة الأم ومن جهة الأب فهم إيش؟ ما بين أنساب من النسب، وهم من جهة أبيك، أو أخوال وأرحام من جهة أمك، فصلتهم مستحبة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب من جهة أصولك، والمصاهرة هي الخؤولة. ما زاد بعد الجد الرابع فصلتهم مستحبة لا واجبة. ما مقدار هذه الصلة؟ الصلة ترجع إلى الحقيقة الشرعية والعرفية، فالشرع ما جاء به من الصلة فهو صلة، كإحسانك ومصاحبتك لوالديك وإنفاقك عليهم وخضوعك لهم، وهكذا ما كان من جهة الوالدين. الأمر بالصلة جاء مطلقا في الشرع، فرجع إلى عرف الناس، فكل ما عده الناس في عرفهم صلة فهو صلة، وكل ما عدوه في عرفهم قطيعة فهو قطيعة إن لم يخالف شرع الله. وهذا من إعمال قاعدة العرف في الأمور التي لم تحدد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الناظم في القواعد، قواعد الفقهية: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وأقل ما يكون في الوصل في صلة الرحم أن تشاركهم في حزنهم وتشاركهم في فرحهم، فتشارك رحمك في أتراحهم أحزانهم، مات لهم ميت، وقعت عليهم مصيبة، دفت عليهم دافة، تشاركهم إما بنفسك وبمالك وبمعونتك وبجاهك، وكذلك تشاركهم في أفراحهم. هذا أقل الحد المتعلق بهذه الصلة، وما زاد منها فهي مستحبة. فخلاصة ما يقال أن عقوق الوالدين كبيرة، وأن قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل كبيرة أيضا، لتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأمرين: الأمر الأول أنه لا يدخل الجنة، الأمر الثاني أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وإلى ما تيسر من الأسئلة. الأسئلة المتكررة يا أخواني ما نرجع إليها مرة أخرى. ما حكم من حلف بلفظ الله يحرم حجي أني ما أذهب معكم أو ما آكل معكم؟ هذا لم يحلف يا أخواني، وإنما هذا دعا على نفسه. بماذا دعا على نفسه؟ أن الله يحرم حجه. وهذا الدعاء على نفسه في حكم الحلف وإن لم يكن حليفا، وهذا من السفه وقلة العقل ونقص الدين. ما الذي يحوجك إلى ذلك؟ من كان حالفا فليحلف بالله، أو يشحم يعض الشحم يسكت. أما أن يدعو على نفسه أو على ولده أو يتهم نفسه بأنه على غير ملة الإسلام، فمع كونه كبير كما سبق هو نقص في العقل. وإن أردت أن تلزم نفسك فألزمها بغير حلف، فإن احتجت فلا تحلف إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. وإذا حلفت على أمر ورأيت غيره خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، تأسيا بسيدك عليه الصلاة والسلام حيث قال: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو غير وكفرت عن يميني. فعلى هذا الذي قال الله يحرم حجي أن يتوب إلى الله، وإن قصد منها اليمين أن يكفر كفارة يمين ويتوب إلى الله عز وجل. والله أعلم. ما حكم أخذ أجرة عامل وهو في العمرة مع العلم أن الشهر عطلة في بلادنا؟ إذا كان في نظامكم أن الإجازة مدفوعة الراتب فلا مانع أن تأخذ عمرة أو تسافر سفرا مباحا. أما إذا كان النظام أن الإجازة لا راتب فيها، فإن عملت أعطيت أجرة، وإن لم تعمل لم تعطى، فلا تستحق عندئذ هذه الأجرة، فيرجع هذا إلى العقد الذي بينك وبين الجهة الموظفة لك في بلادك. والله أعلم. ماذا يفعل من يرى التجاوزات في الطواف؟ عليه النصيحة إذا تأكد أنها تجاوز وأنها خطأ وأنها حرام، والنصيحة بالكلام اللين. أما النصيحة بالكلام العنيف أو التغيير باليد فليس ذلك لك، وإنما هو إلى المسؤولين في هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر ورجال الشرطة الذين يحفظون أمن الزائرين والطائفين والمعتمرين. والله أعلم. حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يستدل به بعض النصارى في بلادنا أن الإسلام جاء بالسيف، وهذا الدين دين قتل وإرهاب، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ بارك الله فيكم. ما أسهل الرد عليها بالعلم، تعلم العلم ويسهل عليك رد هذه الشبهة وما هو أكبر منها. أما أن يستزلوك ويستنزلوك بساحتهم فيثيرون عاطفتك سترد عندئذ بعاطفة هوجة، فقد تفسد أكثر مما تصلح، تفسد أكثر مما تصلح. والجواب على هذه الشبهة من أسهل ما يكون، نقول الدخول في دين الله لا يكون بالغصب، لأن الله جل وعلا يقول في آية البقرة في الجزء الثالث منها، جزء تلك الرسل، لا إكراه في الدين، إيش؟ قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق ببيانه وتبيينه، وهذه وظيفة أهل العلم والدعاة إلى الله، تبين الحق بدليله والباطل بدليله وتعليله، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وفي سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررها الله مرتين مرتين، ثم ختم السورة بقوله لكم دينكم ولي دين. إذن لا إكراه في دين الله، لا إكراه في دين الله، ولا يمكن أن يدخل الناس في الدين غصبا أو قتلا، لأن العقيدة مبنى الدين بينك وبين الله، وليس هناك مدخل من عباد الله إليها إلا بالبيان والدعوة والتسديد والتعليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أو بعث سرية أمرهم أن لا يصبحوا العدو، أي لا يباغتوهم فجأة، لو كان الدين بالسيف فقط لبوغتوا فجأة واستحصلت رقابهم، بل أمرهم أن يخيرونهم بين إحدى ثلاث، إما أن يسلموا فيكف المسلمون عنهم، فإن أبوا الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون تحت حكم الإسلام بأن يمنعهم المسلمون ويحمونهم، ولا يقف حجر عثرة عن دين الله أن يبلغ إلى الآفاق. فإن أبوا إلا المعاندة والمكابرة والمقاتلة، قال وإلا فاستعينوا بالله فقاتلوهم. ولما ذهبت جيوش الإسلام في عهد الصديق ثم في عهد عمر إلى بلاد الحيرة، بلاد العراق وفارس، قال لهم رستم ما الذي جاء بكم أيها العرب وكنتم وكنتم وكنتم؟ أجابه المغيرة وربعي بن حراش، قال جئنا نخرج العباد من إين؟ من عبادة العباد، من تعبيدهم الذي عبدتموهم، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الجهاد في الإسلام لم يشرع قتلا للرقاب وقطعا لها وإراقة للدماء واستحلالا للرقاب والأراضي والبلدان، إنما شرع الجهاد لمن وقف حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ إلى القلوب وينفذ إلى العباد. ولهذا 90% من المسلمين في بلدانهم دخلوا الإسلام بغير جهاد، أليس كذلك؟ إنما هي بأخلاق ومروءات وآداب أهل الإسلام. وأنت أيها المؤمن كن داعيا إلى الله بفعلك وقدوتك قبل لسانك وقولك. هذا هو حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما عاند المعاندون وكابر المكابرون ومنعوا دين الله أن يبلغ، شرع الله الجهاد أين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، بعدما صار للمسلمين قوة ومنعة، أذن للذين يقاتلون بأنهم إيش؟ ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن ثم تشكلت هذه الرايات. إذن كشف الشبهة سواء من هؤلاء النصارى في بلادك أو من غيرهم، إنما يكون بالعلم لا بمحض العاطفة غير المندفعة، بمحض العاطفة المندفعة غير المنضبطة. فتعلم العلم لتكشف هذه الشبه وغيرها، والله أعلم. سائل يقول: مسافر دخل في صلاة المغرب مسبوقا في الركعة الثانية بنية صلاة العشاء، هل يسلم مع الإمام أم يأتي بالركعة التي فاتته ثم يتم 4 ركعات؟ هذا الفعل في المذهب وقول جماعة من العلماء لا يصح لاختلاف الهيئتين بين الإمام والمأموم، بل يصلي المغرب لوحده ثم يأتي العشاء مع الجماعة.
الله أكبر.